إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإيمان الحق البعيد عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير والانحراف، يأمرهم بالثبات على الإسلام والجد والاجتهاد في الثبات عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بعد أن أمرهم بتقوى الله جل وعلا. وحقيقة التقوى كما هو معلوم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فعلى المسلم أن يمتثل هذا الأمر، وهذا لا يتحقق إلا بالسير على النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك ذكر في أول الآية الثانية الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة والنهي عن التفرق، الأمر بالاعتصام بحبل الله المتين والنهي عن التفرق كما فعلت الفرق الضالة التي نشأت هنا وهناك، والتي البعض منها لا يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، والبعض منها انحرف على مع بقائه على الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لا عزة لنا، ولا يمكن أن تجتمع كلمتنا إلا على هدي الكتاب والسنة وعلى الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى هدي القرآن والسنة، بعيدا عن البدع والأهواء والتحزب والضلالات والبدع والخرافات. فمن أراد طريق الهدى والرشاد فليسلك هذا السبيل، ألا وهو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا هو طريق جمع كلمة المسلمين، وهو طريق وحدتهم وأساس تجمعهم، ولا يمكن أن يجتمع شملهم على غير هذا الأساس حتى ولو ملكوا قوة الدنيا كلها. إذن لا مناص من الاجتماع والتوحد على كلمة التوحيد، فإن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، أي لن يجتمع أهل الحل والعقد فيها من العلماء الربانيين الناصحين ومن سلك طريقهم وسار على دربهم، لا يجتمعون على ضلالة، بل يجتمعون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه حياة القلوب وفيه وحدة الصف وفيه الاجتماع على كلمة سواء وفيه تحقيق التوحيد والبعد عن مظاهر الشرك التي تنتشر في كثير من بلاد المسلمين، وإنه لا حياة لنا ولا وحدة لنا ولا اجتماع لنا إلا على هذا الأساس الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك. والناس يبحثون عن أسباب الاجتماع وأسباب الأخوة وأسباب الألفة وأسباب العزة وأسباب النصر على الأعداء، يبحثون عن ذلك ولا يطبق الكثير منهم هذه الأسباب، ولا يسلك الطريق الذي يوصل إلى بر النجاة كالعيس. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وطريق ذلك وأسبابه يا عبد الله هو العودة إلى الله جل وعلا والاعتصام بحبله المتين وغرس أواصر الأخوة والمحبة على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا على مجرد التجمع والتكتل والتحزب، فإن هذا هو الذي نصر الله به أسلافنا وجمع به كلمتهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهل من عودة إلى الله سبحانه وتعالى وفق هذا المعيار على توحيد الله وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته؟ وهل من نبذ إلى أسباب الفرقة والتمزق والتشرذم وهل من عناية بالأسباب التي توصل إلى ذلك؟ وهل من جد واجتهاد من المسلمين وعودة إلى الله تبارك وتعالى من نبذ مظاهر الشرك والوثنية ومن البعد عن الله ومن نبذ المعاصي والآثام والجرائم ومن إصلاح للنفوس على هذا الأساس ومن علم وفقه في دين الله الحق وفق هدي الكتاب والسنة بعيدا كل البعد عن مجرد الشعارات والمظاهر البراقة والدعاوى الكاذبة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بالتمسك بهدي الكتاب والسنة والبعد عن كل ما يخالف ذلك أو يخدش التوحيد أو يضر بوحدة المسلمين من الانحرافات والبدع والخرافات والتكتلات والتحزبات التي لا تخدم إلا أعداء الإسلام. ودون أن تصحح العقيدة وقبل أن يصف التوحيد وينقى من مظاهر الشرك والوثنية والبدعة فإن النصر بعيد ولن يتحقق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وطريق ذلك هو العلم والتعلم والفقه في دين الله لمعرفة التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال. العلم المؤصل من هدي الكتاب والسنة، العلم المتلقى عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، العلم الذي هو دين يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، العلم الذي يعمل به صاحبه ويدعو إليه ويصبر على الأذى في سبيله، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعلم لا يكون إلا بالتلقي والتعلم، كما يقول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إن أسباب الوحدة واجتماع الكلمة والنصر على الأعداء ورفع الكلمة إنما يتمثل في العلم والعمل والتطبيق لهذا العلم عقيدة وشريعة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة. وكل يبدأ بنفسه وبمن له عليه ولاية فيطره على الحق أطرا ويلزمه بطاعة الله سبحانه وتعالى ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدواء في متناول أيدي المسلمين، غير أن الكثير يعرفون الداء والدواء ولا يستعملون الدواء ولا يلجؤون إلى ما يقربهم إلى الله تعالى من الأعمال التي يخلص فيها لله سبحانه وتعالى وتكون موافقة وموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يوم أن كنتم على الشرك ويوم أن كنتم متفرقين كل حزب بما لديهم فرحون فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنه فضل الله تبارك وتعالى، وهذا الفضل لا يناله إلا من وحد الله سبحانه وتعالى وطهر أعماله من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لا بد من الجد والاجتهاد في إصلاح القلوب وتطهيرها من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا بد من علاج هذا الأمر وفق هدي الكتاب والسنة. أما الوسائل الأخرى فإنها وسائل فاشلة لم يستفد منها المسلمون غير الخوف والذل والتبعية لأعداء الله والبعد عن منهج الله الحق. فالله الله أيها الإخوة في الجد والاجتهاد في تحقيق هذا الأمر، وهو ميسور على من يسره الله سبحانه وتعالى وميسور على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وميسور على من أخلص لله وحده واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أي طريق غير ذلك فإنه لا يمكن أن يتحقق به عز الإسلام والمسلمين ووحدتهم واجتماع كلمتهم على الخير حتى ينبذوا جميع النحل والأفكار إفراطا كانت أو تفريطا، غلوا كانت أو تقصيرا، ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى مستلهمين منه العون والتوفيق وسائرين على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ويوم أن كان المسلمون على هذا الأمر ضمن الله لهم النصر على الأعداء في برهة وجيزة، ففتحوا بلاد الدنيا في أقل من ربع قرن. لكن لما بعدوا عن الله وعن تعليم الدين الحق، واستبدل البعض الذي هو أدنى واستبدل البعض الذي هو خير بالذي هو أدنى، واستسلموا إلى الراحة والدعة، وبعدوا عن المنهج الحق، سلط الله عليهم الوهن، وسلط الله عليهم أراذل الخلق من طغمة وعصابة اليهود الصهاينة ومن يقف معهم من أهل البدع والأهواء والمنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام. فهل من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقبل توبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها؟ هل من عودة إليه بالعلم والعمل والدعوة والصبر؟ هل من لجوء إليه مع الإخلاص والصدق في لحظات إجابة الدعاء مثل آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه؟ إن هذا الأمر جد يسير لمن وفقه الله جل وعلا. ويتطلب منك يا عبد الله، كل يبدأ بنفسه في إصلاح نفسه فيعود إلى ربه ويتخلص من أدران الجهل ومن أدران البدع والخرافات ويتفقه في دين الله جل وعلا حتى يتحقق للمسلمين النصر والتوفيق والسداد والنصر على الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. متى أخلصنا العمل لله وسرنا على هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد تسلل أعداء الإسلام إلى صفوف المسلمين بسبب بعدهم عن الله، وبسبب تقصيرهم في جنب الله، وبسبب جهلهم بعقيدتهم. فإن التوحيد درع متين وحصن حصين يحصن الله به المسلمين العاضين عليه بالنواجذ، ومتى ضعف تسلل إلى صفوفهم أعداؤهم وأبعدوهم عن الله سبحانه وتعالى، واستطاعوا أن ينفذوا إليهم وأن يفرقوا كلمتهم على الرغم من قلة من كثرة عددهم وكثرة مجتمعاتهم، لكنها مجتمعات متفرقة بعيدة كل البعد عن الهدي الرباني الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يتوجه المسلمون إلى التلاوم وإلى التباغض وإلى توجيه التهم، الحل أن كلا يبدأ بنفسه فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص له العبادة ويوحده ويفرده بالعبادة ويتجرد لعبادته وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. فالنجاة عباد الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يخزي أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يوحد بين صفوف المسلمين على كلمة التوحيد وتحت راية التوحيد، وأن يبعد عنهم البدع والأهواء والأخلاق الرذيلة والمعاصي والمنكرات، وإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد هنا إن شاء الله تعالى، استودعكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإيمان الحق البعيد عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير والانحراف، يأمرهم بالثبات على الإسلام والجد والاجتهاد في الثبات عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بعد أن أمرهم بتقوى الله جل وعلا. وحقيقة التقوى كما هو معلوم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فعلى المسلم أن يمتثل هذا الأمر، وهذا لا يتحقق إلا بالسير على النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك ذكر في أول الآية الثانية الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة والنهي عن التفرق. الأمر بالاعتصام بحبل الله المتين والنهي عن التفرق كما فعلت الفرق الضالة التي نشأت هنا وهناك والتي البعض منها لا يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، والبعض منها انحرف على مع بقائه على الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لا عزة لنا ولا يمكن أن تجتمع كلمتنا إلا على هدي الكتاب والسنة وعلى الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى هدي القرآن والسنة بعيدا عن البدع والأهواء والتحزب والضلالات والبدع والخرافات. فمن أراد طريق الهدى والرشاد فليسلك هذا السبيل، ألا وهو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا هو طريق جمع كلمة المسلمين، وهو طريق وحدتهم وأساس تجمعهم، ولا يمكن أن يجتمع شملهم على غير هذا الأساس حتى ولو ملكوا قوة الدنيا كلها. إذن لا مناص من الاجتماع والتوحد على كلمة التوحيد، فإن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، أي لن يجتمع أهل الحل والعقد فيها من العلماء الربانيين الناصحين ومن سلك طريقهم وسار على دربهم، لا يجتمعون على ضلالة، بل يجتمعون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه حياة القلوب وفيه وحدة الصف وفيه الاجتماع على كلمة سواء وفيه تحقيق التوحيد والبعد عن مظاهر الشرك التي تنتشر في كثير من بلاد المسلمين. وإنه لا حياة لنا ولا وحدة لنا ولا اجتماع لنا إلا على هذا الأساس الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك. والناس يبحثون عن أسباب الاجتماع وأسباب الأخوة وأسباب الألفة وأسباب العزة وأسباب النصر على الأعداء، يبحثون عن ذلك ولا يطبق الكثير منهم هذه الأسباب ولا يسلك الطريق الذي يوصل إلى بر النجاة كالعيس. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وطريق ذلك وأسبابه يا عبد الله هو العودة إلى الله جل وعلا والاعتصام بحبله المتين وغرس أواصر الأخوة والمحبة على توحيد الله سبحانه وتعالى لا على مجرد التجمع والتكتل والتحزب، فإن هذا هو الذي نصر الله به أسلافنا وجمع به كلمتهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهل من عودة إلى الله سبحانه وتعالى وفق هذا المعيار على توحيد الله وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته؟ وهل من نبذ إلى أسباب الفرقة والتمزق والتشرذم؟ وهل من عناية بالأسباب التي توصل إلى ذلك؟ وهل من جد واجتهاد من المسلمين وعودة إلى الله تبارك وتعالى من نبذ مظاهر الشرك والوثنية ومن البعد عن الله ومن نبذ المعاصي والآثام والجرائم ومن إصلاح للنفوس على هذا الأساس ومن علم وفقه في دين الله الحق وفق هدي الكتاب والسنة بعيدا كل البعد عن مجرد الشعارات والمظاهر البراقة والدعاوى الكاذبة؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بالتمسك بهدي الكتاب والسنة والبعد عن كل ما يخالف ذلك أو يخدش التوحيد أو يضر بوحدة المسلمين من الانحرافات والبدع والخرافات والتكتلات والتحزبات التي لا تخدم إلا أعداء الإسلام. ودون أن تصحح العقيدة وقبل أن يصف التوحيد وينقى من مظاهر الشرك والوثنية والبدعة فإن النصر بعيد ولن يتحقق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وطريق ذلك هو العلم والتعلم والفقه في دين الله لمعرفة التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال. العلم المؤصل من هدي الكتاب والسنة، العلم المتلقى عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العلم الذي هو دين يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. العلم الذي يعمل به صاحبه ويدعو إليه ويصبر على الأذى في سبيله، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعلم لا يكون إلا بالتلقي والتعلم، كما يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إن أسباب الوحدة واجتماع الكلمة والنصر على الأعداء ورفع الكلمة إنما يتمثل في العلم والعمل والتطبيق لهذا العلم عقيدة وشريعة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة. وكل يبدأ بنفسه وبمن له عليه ولاية فيطره على الحق أطرا ويلزمه بطاعة الله سبحانه وتعالى ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدواء في متناول أيدي المسلمين، غير أن الكثير يعرفون الداء والدواء ولا يستعملون الدواء ولا يلجؤون إلى ما يقربهم إلى الله تعالى من الأعمال التي يخلص فيها لله سبحانه وتعالى وتكون موافقة وموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء يوم أن كنتم على الشرك ويوم أن كنتم متفرقين كل حزب بما لديهم فرحون فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنه فضل الله تبارك وتعالى، وهذا الفضل لا يناله إلا من وحد الله سبحانه وتعالى وطهر أعماله من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لا بد من الجد والاجتهاد في إصلاح القلوب وتطهيرها من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا بد من علاج هذا الأمر وفق هدي الكتاب والسنة. أما الوسائل الأخرى فإنها وسائل فاشلة لم يستفد منها المسلمون غير الخوف والذل والتبعية لأعداء الله والبعد عن منهج الله الحق. فالله الله أيها الإخوة في الجد والاجتهاد في تحقيق هذا الأمر، وهو ميسور على من يسره الله سبحانه وتعالى، وميسور على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وميسور على من أخلص لله وحده واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أي طريق غير ذلك فإنه لا يمكن أن يتحقق به عز الإسلام والمسلمين ووحدتهم واجتماع كلمتهم على الخير حتى ينبذوا جميع النحل والأفكار إفراطا كانت أو تفريطا، غلوا كانت أو تقصيرا، ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى مستلهمين منه العون والتوفيق وسائرين على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ويوم أن كان المسلمون على هذا الأمر ضمن الله لهم النصر على الأعداء في برهة وجيزة، ففتحوا بلاد الدنيا في أقل من ربع قرن. لكن لما بعدوا عن الله وعن تعليم الدين الحق، واستبدل البعض الذي هو أدنى واستبدل البعض الذي هو خير بالذي هو أدنى، واستسلموا إلى الراحة والدعة، وبعدوا عن المنهج الحق، سلط الله عليهم الوهن، وسلط الله عليهم أراذل الخلق من طغمة وعصابة اليهود الصهاينة ومن يقف معهم من أهل البدع والأهواء والمنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام. فهل من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقبل توبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها؟ هل من عودة إليه بالعلم والعمل والدعوة والصبر هل من لجوء إليه مع الإخلاص والصدق في لحظات إجابة الدعاء مثل آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إن هذا الأمر جد يسير لمن وفقه الله جل وعلا، ويتطلب منك يا عبد الله، كل يبدأ بنفسه في إصلاح نفسه فيعود إلى ربه ويتخلص من أدران الجهل ومن أدران البدع والخرافات ويتفقه في دين الله جل وعلا حتى يتحقق للمسلمين النصر والتوفيق والسداد والنصر على الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. متى أخلصنا العمل لله وسرنا على هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد تسلل أعداء الإسلام إلى صفوف المسلمين بسبب بعدهم عن الله، وبسبب تقصيرهم في جنب الله، وبسبب جهلهم بعقيدتهم. فإن التوحيد درع متين وحصن حصين يحصن الله به المسلمين العاضين عليه بالنواجذ، ومتى ضعف تسلل إلى صفوفهم أعداؤهم وأبعدوهم عن الله سبحانه وتعالى، واستطاعوا أن ينفذوا إليهم وأن يفرقوا كلمتهم على الرغم من قلة من كثرة عددهم وكثرة مجتمعاتهم، لكنها مجتمعات متفرقة بعيدة كل البعد عن الهدي الرباني الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يتوجه المسلمون إلى التلاوم وإلى التباغض وإلى توجيه التهم، الحل أن كلا يبدأ بنفسه فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص له العبادة ويوحده ويفرده بالعبادة ويتجرد لعبادته وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. فالنجاة عباد الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يخزي أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يوحد بين صفوف المسلمين على كلمة التوحيد وتحت راية التوحيد، وأن يبعد عنهم البدع والأهواء والأخلاق الرذيلة والمعاصي والمنكرات، وإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى درس الغد هنا إن شاء الله تعالى، استودعكم الله.